أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وتقدم الكلام في مناقشة النسبية التي جاء بها كانت، ووصل الكلام إلى ما عنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبية الذاتية. النسبية الذاتية قالوا، أو أصحاب هذا الاتجاه قالوا، بأن كل فكرة تحصل لدى الإنسان فهي تحصل لديه في لحظة معينة وفي ظروف معينة، وهذه الظروف التي مرت على الإنسان في هذه اللحظة الخاصة ظروف لا تتكرر معه في سائر لحظات عمره. إذن هذه الأفكار التي تحصل هي في حقيقة الأمر إدراكات جزئية أدركها الإنسان في وقت معين في وقت محدد، وكان في إدراكه لهذه الفكرة متأثرا بظروف خاصة كانت موجودة. لنفترض مثلا في هذه اللحظة كان هذا الشخص أو كان هذا الإنسان لم ينم كثيرا، كان يعاني من قلة في النوم أو من وجع في الرأس مثلا، كانت حرارة الغرفة غير ملائمة له، كان الطعام الذي تناوله مثلا سيئا. هذه الظروف هي المحيطة وهي التي رافقت عملية الإدراك الحاصلة لديه. فالإدراك الذي لدى الإنسان، كل إدراكين لدينا فهو متأثر بظروف من هذا القبيل، وهذه الظروف ليست متكررة وليست عامة وليست سيالة. ما يمر عليك الآن في هذه اللحظة قد لا يمر عليك في اللحظة الثانية وفي اللحظة الثالثة. فإذا أنت حين حصول هذه الفكرة الأولى لديك غيرك عندما تحصل لديك الفكرة الثانية. الظروف التي تعيشها عند حصول الفكرة الأولى غير الظروف التي عشتها عند حصول الفكرة الثانية، وبالتالي فلا نستطيع أن نحاكم الأفكار إلا على أساس الظروف التي كان يعيشها الإنسان حين إدراكه لهذه الأفكار. فلا نستطيع أن نقول إن هناك فكرة صحيحة بالكامل أو فكرة كاذبة وخاطئة بالكامل، بل هذه الفكرة صحيحة بالنظر إلى الظروف التي كان الإنسان يعيشها حين تكون الفكرة لديه، وتلك الفكرة صحيحة بالنظر إلى الظروف الأخرى. فكل حقيقة من الحقائق فهي ذات وجهين، صحيحة بالنظر إلى ظروف معينة وغير صحيحة بالنظر إلى ظروف. هذا هو معنى أن الحقائق نسبية. المصنف يقول هؤلاء النسبيون يشبهون ما تقدم من المثالية الفيزيولوجية، الذين اعتمدوا وزعموا أن عملية الإدراك عند الإنسان هي عملية مادية بالكامل. عملية التفكير وعملية الإدراك هي عملية مادية بالكامل. يوجد لدى الإنسان جهاز عصبي يتلقف الإشارات الآتية إليه ويترجم هذه الإشارات بلغة مفهومة لديه. قد يتلقف جهازك العصبي هذه الإشارة الآتية الآن بهذه الكيفية، لاحقا بكيفية أخرى، هذا خاضع لطبيعة الجهاز العصبي وكيفية عمله. يفترضون أنه يوجد شيء ميكانيكي في داخل جسم الإنسان، في داخل بدن الإنسان، هذا يعمل كالآلات، وطارة يترجم بهذه الكيفية وأخرى يترجم بكيفية أخرى. النسبيون أيضا يشبهون أولئك، لأنهم اعتبروا أن التفكير أمر مادي وليس أمرا خارجا عن المادة، وإذا كان أمرا ماديا فهو خاضع لظروف المادة، للظروف المحيطة بالمادة. فكل إدراك فهو خاضع لظروف معينة، فلا يمكن محاكمته إلا على ضوء هذه الظروف التي تولد فيها هذا الإدراك. إذن هؤلاء أصحاب النسبية الذاتية هم يقولون نحن لسنا مثاليين، نحن لا ننكر الحقيقة، لا ننكر وجود واقع، إنما الذي نقوله هو أن الواقع الذي يتكون لدى الإنسان هو غير الواقع الموضوعي، يعني لا يمكن للإنسان أن يصيب الواقع الموضوعي، لكن يوجد واقع موضوعي. خب المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول، يعني صار تقريبا في الآن في مناقشات متكررة، يقول هذا في الحقيقة عود إلى المثالية، هذا في الحقيقة إنكار للواقع. كيف علمتم؟ من أين لكم أن تعلموا بوجود واقع؟ إذا كانت كل الحقائق كما تقولون، كل المعلومات، كل الأفكار نسبية كما تقولون، فإذن لا يوجد شيء ثابت، لا يوجد شيء مطلق حتى تقول يوجد شيء موضوعي. الآن أنا إدراكي لهذا الواقع الموضوعي قد يتغير بعد فترة عند تغير الظروف، فإذن من أين لكم أن تجزموا بوجود الواقع الموضوعي؟ فهذا رجوعا من القائلين بالنسبية إلى المثالية والسفسطة. يعني هن كان في دعوين، دعوة إنكار وجود واقع موضوعي، ودعوة القول بوجود واقع موضوعي ولكننا لا نستطيع أن ندركه. المصنف يقول أنتم فررتم من الدعوة الأولى لكن وتبنيتم الدعوة الثانية، لكن النسبية التي آمنتم بها جرتكم وستجركم لا محالة إلى الدعوة الأولى أيضا، وهي إنكار وجود الواقع الموضوعي رأسا. إذن هذا تقريبا تمام الكلام في مناقشة النسبية الذاتية. خلاصة المناقشة: أولا، هذا قول بالمثالية من حيث تشعرون أو لا تشعرون. ثانيا، نحن ننكر أن يكون الإدراك أمرا ماديا، وسيأتي إثبات ذلك في البحث المخصص للإدراك. ثم بعد ذلك، قبل أن ينتقل المصنف لبحث آخر أو لرأي آخر في قيمة المعرفة، في باب قيمة المعرفة، حاول أن يقارن بين النسبيين الذاتيين وبين نسبية كانت، فقال الفرق بين النسبيتين من جهتين، يعني يوجد بينهما فرقان. الفرق الأول أن هؤلاء ادعوا أن كل حقيقة من الحقائق، وأن كل فكرة تتكون لدى الإنسان فهي فكرة نسبية، ليس لها ثبوت، ليس لها صحة مطلقة، بخلاف كانت الذي كما عرفنا قسم العلوم والمعارف إلى ثلاثة أقسام، وكان أحد هذه العلوم والمعارف هو علم الرياضيات، الذي قال عنه كانت إنه ذو قيمة ثابتة مطلقة، لأنه ذهب إلى أن مسائل الرياضيات هي تستند إلى مرتكزات فطرية ثابتة عند كل إنسان. إذن هذا هو الفرق الأول بينهما، أن كانت آمن أن بعض الحقائق ليست حقائق نسبية، بخلاف هؤلاء فإنهم آمنوا بأن كل حقيقة فإنما هي حقيقة نسبية، ولا يوجد ثبوت ولا يوجد إطلاق لشيء. الفرق الثاني بين النسبيتين أن النسبية التي يؤمن بها النسبيون الذاتيون نسبية مبالغ بها إلى الحد الذي يتفاوت بين شخص وآخر، بل ويتفاوت عند الشخص نفسه بين وقت وآخر. أنا عندما أدركت هذه الفكرة كنت خاضعا لظروف، لضغوطات، أنت لست خاضعا لها، فأنت عندما خالفتني في الرأي كنت خاضعا لظروف أخرى. فالحقيقة هذه الحقيقة صحيحة عندك لأنها مستندة إلى الظروف الخاصة بك وليست صحيحة عندي، والحقيقة التي عندي كذلك. فيختلف الأمر في الحقائق بين إنسان وآخر، ولا يوجد لدينا حقيقة نوعية يمكن أن تكون متفقا عليها عند جميع البشر، بل كل إنسان فهو يعيش في عالمه الخاص، وهو يخضع لظروفه الخاصة، وهو يتأثر ببيئته الخاصة وهكذا. بل أكثر من ذلك، الآن الفكرة التي كنت تعتقد بها بالأمس ثم توصلت اليوم إلى بطلانها، في الحقيقة لم يكن في البين صحة ولا بطلان، بل تلك الفكرة بالأمس وفقا للمعطيات التي كانت صحيحة، وفكرتك اليوم وفقا للمعطيات الموجودة حاليا هي فكرة صحيحة. فنستطيع أن نحكم بالصحة على الفكرتين المتناقضتين. لماذا؟ لأننا سننظر هنا إلى الظروف التي ساهمت في تكوين هذه الفكرة، وهناك إلى الظروف التي ساهمت في تكوين نقيضها أو ضدها. وعلى هذا الأساس فالنسبية نسبية مبالغ بها، نسبية مفرطة، يعني إلى الحد الذي نستطيع أن ندعي أنه لا يوجد حينئذ فكرة يلتقي عليها البشر. حتى لو التقينا في النتيجة، بالنتيجة الصحة، لا أستطيع أن أحكم بالصحة على فكرة بالاستناد إلى واقع موضوعي، بل سأحاكمها على المعطيات والظروف والضغوطات والمؤثرات التي كانت تحيط بي عند تكون هذه الفكرة. وعلى هذا الأساس فلكل واحد منا عالمه العلمي الخاص، مش بس واقعه الخارجي الخاص، الواقع الذهني الخاص. يعني أنا عندي علوم خاصة بي، وأنت عندك علوم خاصة بك، لأن كل إدراك فهو إدراك جزئي، وكل إدراك جزئي فهو متأثر وخاضع لظروف جزئية خاصة لا تتكرر ولا تأتي بعينها، قد يأتي مثيل لها لكن لا بعينها. وحينئذ فهذا من أردأ ومن أسوأ أشكال الصفصطة. إذن يوجد، بينما عند كانت الأمر لم يكن هكذا. كانت بالنتيجة مثلا آمن بالعلية، أو خلينا نقول مثلا، لا، في مسائل الرياضيات مثلا قال مثلا يوجد مرتكزات فطرية. أيضا هذه الصور الحسية التي تأتي إلى الذهن، يوجد مرتكزات فطرية، القوالب الذهنية الموجودة عندي والتي تترجم الصور الحسية إلى عقلي هي بنفسها موجودة عندك أنت. الإنسان بفطرته توجد لديه قوانين ذهنية فطرية عامة، على أساس هذه القوانين الذهنية الفطرية العامة يدرك الأشياء. فربما ألتقي أنا وأنت على إدراك واحد. فالنسبية عند كانت لم تكن بلحاظ كل فرد بالقياس إلى الأفراد الآخرين، أو كل لحظة بالقياس إلى سائر اللحظات، وإنما هي بالقياس إلى شيء آخر، وهو أنه هذه القوالب الذهنية تجعل الأفكار أفكارا ذهنية بحتة، بحيث لا يمكن أن يكون لها واقع موضوعي تعرض عليه. إذن هذا خلاصة الفرق بين نسبية كانت وبين نسبية النسبيين الذاتيين. اتضح أن هذا النوع من النسبية هو أسوأ وأردأ من النسبية التي قال بها عمانويل كانت. هذا تمام الكلام في الرأي السادس في باب قيمة المعرفة. الرأي السابع أطلق عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه اسم الشك العلمي. في الحقيقة لا يوجد اتجاه عند أحد من الفلاسفة أو المفكرين باسم الشك العلمي، إنما يريد المصنف من هذا العنوان أن يقول هناك بعض العلماء في مجالات مختلفة توصلوا إلى نظريات علمية، أو زعموا أنها نظريات علمية. هذه النظريات العلمية لو آمنا بها والتزمنا بمقتضاها لكان من شأنها أن تحط من قيمة المعرفة، أن تنقص من قيمة المعرفة. إذن هنا لا يوجد أحد قال بأن قيمة المعرفة متدنية أو منحطة، لكن بمقتضى هذه النظرية العلمية التي أنت تؤمن بها، مثلا هو استعرض نظريات ثلاث، فلنفترض نظرية في مجال علم النفس. هذه النظرية إذا كنت تؤمن بها حقا فينبغي أن تلتزم بأن المعرفة ليست لها قيمة حقيقية، ليست لها قيمة واقعية. ما الفرق بين هذا الرأي والآراء السابقة؟ مثلا عند المثاليين الفيزيولوجيين، هؤلاء توصلوا في خلال أبحاثهم الفيزيولوجية مثلا إلى نتائج معينة، وبنوا على هذه النتائج أن المعرفة ليست ذات قيمة. أما هنا لا، أصحاب هذه النظريات العلمية هم يقولون بقيمة للمعرفة، التزموا بذلك. لكن لو أنهم التفتوا إلى لوازم نظريتهم العلمية التي زعموها، ويمكن تكون صحيحة النظرية، لو أنهم التزموا بذلك لأدى بهم الأمر إلى إنكار قيمة المعرفة. بعبارة ثانية، سابقا نحن كيف ناقشنا مثلا المثالية الفيزيائية والمثالية الفيزيولوجية؟ قلنا يوجد مجالان ويوجد اختصاصان، أحدهما من اختصاص الفلسفة والآخر من اختصاص علمكم. ما هو من اختصاص علمكم؟ هو تحليل الظاهرة الطبيعية الخارجية. وما هو من اختصاص الفلسفة؟ هو بيان الحيثيات الوجودية لهذه الظاهرة الطبيعية. تدخلكم في مجال الفلسفة أدى بكم إلى القول بالمثالية، والحال أن هذا السؤال الفلسفي لا يعالجه علمكم الطبيعي، وإنما الذي يعالجه المجال الفلسفي. أما هنا ماذا نقول؟ هنا نقول يوجد نظرية علمية، هذه النظرية العلمية إن تمت سوف تؤثر بشكل أو بآخر على المجال الفلسفي. يعني هون صار في تداخل بين المجال. أعطى المصنف هنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول نظرية السلوكية في مجال علم النفس. هلأ هون إحنا يا أخوان، أنا لما عم بحكي عنهم يعني حاولت أقرأ عنهم، بس بالنتيجة نحن مش مختصين بعلم النفس، ويعني قد ما أوضح فيه أو حاول أفهمه ما حأفهمه باللغة الاختصاصية، لذلك ما أقوله الآن هو ما فهمته. ما بعرف، هلا بنستعين بالشيخ عباس. لا بأس، ها انت عم تدرس علم النفس؟
انا سجلت السنه.
ها بس تسجلت؟
لا شو دكتور، تسجلوا شيخ فخر دكتوراه
علم النفس
بلجيكا.
عن جد؟
بلجيكا.
ها
بلجيكا على فيسبوك. لا بعرف شيء من الجامعه عن جد، سجلت بس انا بعرف مع الحوزه ما نزلت توقفت، بس انا رفعت مصاري.
المهم اذا حدا بيعرف يصحح لي هلا. على كل حال، فما سأنقله يعني الآن خارج عن محل الاختصاص.
حداش بيعرف فضل
أحمد. في أحد زملائنا دار 6 سنين على المركز اسمه معتز.
عرفته. طيب نستعين في بعض. شو أنا أعمل؟ نظرية السلوكية كما فهمتها هي كالتالي. هذه النظرية أسسها شخص اسمه واتسون، وهو شخص أمريكي نادى باتجاه السلوكية في مجال علم النفس، ردا على الاتجاهات الأخرى في علم النفس التي كانت تحاول أن ترجع المشاكل النفسية إلى أسباب باطنية. يعني مثلا التيار الغالب في علم النفس كان يرجع كل المشكلات النفسية التي تعصف بالإنسان كان يرجعها إلى أسباب باطنية، فان لها علاقة بكيفية تفكيره، بشعوره، مثلا بباطن الإنسان، بالضمير الحي في داخل الإنسان. هذه الأمور تعليلات النفسانية كيف كانت؟ كيف كانت هكذا؟ كانت تعليلات ترجع المشكلات النفسانية والظواهر النفسانية ترجعها إلى أسباب باطنية. المشكلة التي كانت في هذا الاتجاه الباطني إن صح التعبير أو الروحي في مجال علم النفس هي أن هذا الاتجاه لا نستطيع أن نجري فيه التجربة، لا نستطيع أن نعمل فيه التجارب. يعني إذا صح أن كل المشاكل النفسانية ترجع إلى أمور باطنية في داخل الإنسان، فهذه الأمور الباطنية هل هي أمور قابلة لأن نخضعها للتجربة؟ لا شك ولا ريب في عدم تمكننا من إخضاع الأمور الباطنية المعنوية الروحية ومشاكل ذلك، هذه غير قابلة لأن تخضع للتجربة. وبما أننا نؤمن أنه لا توجد وسيلة معرفية إلا التجربة، يعني في باب مصدر المعرفة نحن لا نؤمن إلا بالتجربة، فإذا كل علم النفس حينئذ سيكون مجرد أقاويل. كيف تفسير المنامات ها الذي يكون اعتباطاً ها وغير مستند على أسس، هكذا سوف يكون علم النفس، بالتالي سوف يفقد علم النفس قيمته، وسوف يتحول علم النفس إلى مجرد تنبؤات وخرافات وأقاويل لا واقع لها ولا أساس لها من الصحة. لماذا؟ لأننا قلنا علم النفس إذا كان باطنيا بالكامل فإنه لا يمكن إخضاعه للتجربة، وبالتالي لا يمكن التعرف عليه، يعني لا يمكن تشكيل معرفة منطقية صحيحة متينة متقنة في باب علم النفس.
بناء على هذه المدرسة،
فحتى ينجو واتسون من هذه المعضلة ماذا فعل؟ قال ليس صحيحا أن الأسباب الكامنة وراء الظواهر النفسانية هي أسباب باطنية، بل كلها أسباب مادية، كلها أسباب ظاهرية، كلها أسباب جسدية. علينا بدل أن ندرس خلفيات السلوك في الباطن أن ندرس السلوك نفسه. ها؟ لذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة السلوكية في باب علم النفس. فحين فمثلا هلا استفادوا من أي شيء من العديد من التجارب؟ مثلا الآن لو أتيت بأرنب، وهذا الأرنب قدمت له لنفترض الجزر، وفي كل مرة كنت تقدم له الجزر كنت تضربه، بعد فترة كلما سوف يرى جزرة سوف يشعر بالخوف. هذا الشعور بالخوف لم يتولد عن مثلا شيء في الباطن، إنما تولد عن سلوك تكرر، هذا اللي يعبر عنه بالمنبه الشرطي. هون في مصطلحات خاصة، المنبه الشرطي والمنبه الطبيعي ومش عارف شو، هو بدون بحث. على كل حال والمصنف نفسه يقول لن نخوض في هذا البحث هنا، بل سنتعرض له لاحقا.
سيد شهيد جامع كل العلوم بيحكي بكل شيء بشكل
اختصاصي مثلنا يعني. طيب ما هو واقع السيد شهيد رحمة الله تعالى عليه من النوابغ من العباقرة، يعني هذا شيء لا يمكن إنكاره لا يمكن تجاهله. فبتناقش فكرة هون بتناقش فكرة هون، هذا شيء طبيعي، لكن العبقرية والنبوغ الذي كان موجودان كان بحد كبير وبحد مرتفع جدا عند السيد الشهيد. على كل حال إذا نظرية السلوكية في علم النفس، ألم بصرف النظر بمعزلا عن أنها صحيحة أو لا، ألا تقودنا هذه النظرية إلى نوع من الإنقاص من قيمة المعرفة؟ فإنك هنا سوف بناء على نظرية السلوكية سوف لن تعترف بوجود شيء اسمه عقل، سوف لن تعترف بوجود شيء اسمه فطرة، أو بوجود شيء اسمه ضمير، أو بوجود شيء اسمه شعور. ها؟ كلها تفاعلات. يعني مثلا هلا بيقول الآن لنفترض، هو يمثل بهذا المثال المصنف، يعني يقول الآن لو لنفترض لو أن شخصا قال لنا إن مدرس التاريخ الآن يفكر في كيفية التحضير للدرس التاريخي الكذائي مثلا، وفي الحقيقة لا يجري عملية تفكير ولا يجري عملية شعور ولا يجري عملية تعقل، إنما هو هذا المدرس يتأثر الآن بمجموعة من العوامل المادية المحيطة التي أثرت في سلوكه الذي جعله الآن منغمسا ومنشغلا بالتحضير للدرس التاريخي، ربما يكون شيئا مثلا كحرارة الغرفة التي هو فيها، أو كعسر هضم حصل لديه، أو كصداع في الرأس حصل لديه دفعه إلى مثل هذه الأمور، واستندوا إلى أي شيء؟ استندوا إلى هذه التجارب التي قام بها بافلوف وغير بافلوف. مثلا واتسون كان يقول هكذا، كان يقول عنده مقولة شهيرة، يقول أعطني 5 أطفال صحيحين سليمين، يعني صحيحي الخلقة سليمين، وأنا سأختار واحدا من هؤلاء الأطفال بشكل عشوائي، وأنا على استعداد لأن أجعل هذا الطفل ما أشاء، إما أجعله رساما أو نحاتا أو فنانا أو محاميا أو طبيبا. ها؟ لا، بصرف النظر عن أن هذه النظرية صحيحة أو لا، انه في هذه بدها مناقشه، مناقشه بعلم النفس هلا ما بعرف
نحن
بنوافق اي يعني هو عنده، هو مقولته الشهيره هي هيك انه اعطيني اي عدد انا ساختار واحدا منهم بطريقه عشوائي، بشرط ما يكون يعني والله مثلا مبتلى بمرض او بعاهه، وانا كفيل بان احوله الى ما اشاء. وهلا بشكل عام يوجد ملامح في هذه النظريه، حتى ملامح مقبوله وملامح، وان الانسان ابن بيئته وابن الظروف التي يعيش فيها، وان الظروف كثيرا ما تؤثر في صناعه الانسان وفي في رسم مستقبله وفي تحديد مصيره. ولكن هل هذا يعني أنه فاقد للاختيار وأنه ليس هناك منطلقات عقلانية وأنه فإذا مثل هذه النظرية لو تمت فهي ستقودنا لا محالة إلى الحط من قيمة المعرفة والقول بأن المعرفة ما هي إلا نتاج تفاعلات مادية. الإنسان عند السلوكيين هو عبارة عن إنسان انفعاليا، يعني ليس فاعلا في مجتمعه، ليس فاعلا في محيطه، هو فقط متأثر بالمحيط، متلقف لآثار البيئة التي يعيش فيها. هذه البيئة تتكون بكيفية معينة وهي تصنع منك ما تشاء، فأنت في الحقيقة، وهذه فكرة سلبية جدا، هذه الفكرة وهي ليست فكرة مقبولة. المصنف في نقاشه مع السلوكيين يذكر مناقشتين. المناقشة الأولى ما صاروا يشبهوا بعضهم الآراء، بتحس أنه
في بالاخر وكانه في مفاتيح للرد
اذا تفهمها. هي صارت متكرره تقريبا،
تقدر تمسكها وتقدر
تنزل
على اي
نقاش عصري اللي هي صارت متكرره، ويمكن لنا ان نعممها على اي اتجاه الان يعني يشبه هذه الاتجاهات. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر مناقشتين. المناقشه الاولى أن الفكرة عندكم لا نحاكمها على أساس أدلتها، فإنه مهما كان الدليل المؤدي إلى هذه الفكرة فإن الفكرة عندكم لم تتولد عن عملية تفكير، ولم تتولد عن نشاط عقلي، وإنما تولدت عن سلوك، تولدت عن ظواهر سلوكية، عن تفاعلات مادية. فحينئذ نحن وهذه التفاعلات المادية، نحن وهذه المظاهر السلوكية، فحينئذ كل الاستدلال وكل الاستنتاج وكل سوف يصبح بلا قيمة.
مثل قصة التجربة.
الآن هذه الأدلة أصبحت بلا قيمة لأن الأدلة ليست هي التي تصنع الفكرة، وليست هي التي تصنع المعلومة، وإنما الذي يصنعها الظروف التي أنت تعيشها حين تكون الفكرة. إذن هذه مناقشة، وبالتالي هذه النتيجة لا يلتزم بها أحد. الآن قيمة الاستدلال والاستنتاج في العلوم البشرية كافة قيمة لا تنكر، هذا يعطل حتى التجربة، هذا يلزم منه تعطيل العقول عن المعرفة، يلزم منه عدم أن لا يكون الإنسان قادرا على بناء أي معرفة، وهو لازم واضح البطلان، شديد البطلان. يعني هون لسنا في مقام البرهنة، لأنه هني حيقولوا لك ما فينا نناقشهم لهو بالبرهان، نفس الكلام، لأنه أي برهان ستأتي به سيقال مثلا إن هذه الفكرة تكونت لديك نتيجة سلوك معين، نتيجة منبهات طبيعية مادية معينة. لذلك حينئذ نحن فقط نريد أن ننبههم إلى اللوازم العملية لهذه النظرة. إذن هذه هي المناقشة الأولى، وهي الثانية بحسب ترتيب المصنف. المناقشة الثانية حاصلها أنه بناء على السلوكية لن نستطيع أن نحاكم فكرة، لن نستطيع أن نفضل فكرة على أخرى، لن نستطيع أن نجري مقارنة بين فكرتين. مثلا لنفترض الاتجاه الذي كان يقول بكروية الأرض والاتجاه الذي الاتجاه الذي يقول بكروية الأرض والاتجاه الذي كان يقول بتسطح الأرض أن الأرض مسطحة. وبهذان الاتجاهان نحن الآن نميل إلى واحد منهما بل نجزم بواحد منهما. هذا على القول بالسلوكية لا معنى له. لماذا؟ لأن المفروض أن اعتقاد جاليليو مثلا أو من قبل جاليليو بتسطح الأرض كان نتيجة أو كان نتاج بيئة يعيشون بها، كان نتاج منبهات وضغوطات وظروف ومشاكل ذلك كانوا متأثرين بها، فالفكرة بحسب تلك المنبهات فكرة صحيحة. وفكرة جاليليو مثلا ومن بعده عن كروية الأرض بحسب المنبهات التي يعيشها هؤلاء أيضا تكون فكرة صحيحة. لماذا رجحنا واحدة على الأخرى وفضلنا واحدة على الأخرى؟ يشبه المصنف، يقول هذا يشبه مثلا كأن تقول هكذا، كأن تقول إن الجهاز الهضمي عند فلان هو أفضل من الجهاز الهضمي عند فلان آخر، عند شخص آخر. لأن الجهاز التفكيري عند الإنسان يصبح بمثابة جهاز هضمي. الآن كيف مثلا أنت تناولت الطعام فهضمته المعدة أو الجهاز الهضمي بكيفية، وفلان تناول طعاما آخر هضمته المعدة أو الجهاز الهضمي بكيفية أخرى. كما لا نستطيع أن نفاضل بين هذا وذاك، أن نرجح هذا على ذاك، كذلك فيما نحن فيه. بالنتيجة الفكرة لم تأتي وليدة مرتكزات عقلية ثابتة، وإنما أتت وليدة سلوك جهاز عصبي، وليدة ظواهر مادية معينة. فلا نستطيع على هذا الأساس أن نجري مفاضلة ومقارنة بين فكرة وأخرى. وهذا عين القول بالمثالية وعين القول بالسفسطة أيضا، وبهذا تفقد الفلسفة، تفقد المعرفة كلها أو بأسرها قيمتها.
لو قلنا إحنا بالقانون البحث ما لازم نفرق بين السلوك وبين الأفكار اللي بيطلع فيها الإنسان.
هني ما فيش عنا اسمه أفكار. أنت هلا أنت بتقول إنك بتحب، تقول إنك بتحب فلان مثلا. الحقيقة لا يوجد لديك حب، يوجد لديك سلوك فقط، يوجد تصرفات، تبتسم عندما تراه مثلا، مش أكثر. أما شيء آخر وراء الابتسام أنه هو كان يبتسم لك وأنت تبتسم له، ما فيه. كل شيء باطني نحن ننكره. طب إذا كان الأمر كذلك إذن لا يوجد أفكار في الحقيقة، يوجد تصرفات، يوجد سلوك، يوجد انفعالات جسدية، يوجد إشارات عصبية. ففي الحقيقة أنت تتعامل مع آلة، أنت تتعامل مع ماكينة، مع جهاز ميكانيكي يعمل بطريقة ميكانيكية أوتوماتيكية، ولست تتعامل مع مثلا إرادة واختيار وتفكير وتأمل.
حسب ما كنت فهمان عليهم التجربية أنه هن يؤمنوا بالشعور ويؤمنوا بالحال.
التجربيين الآن
مش فرع منهم؟
لا، يؤمنون بأن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة. لكن الآن ذهبنا إلى نظرية، هذه النظرية تنكر كل ما هو باطني. يعني حتى المشاعر الباطنية الداخلية، ما عندك شعور بالكره، أنت تزعم ذلك.
تفسير مجرد ولا؟
يعني مثلا أنت لنفترض أنت ترى شخصا يقتل فتكرهه، تزعم أنك تكرهه. في الحقيقة أنت لا تكرهه، لكنك أنت مثلا منظر الدماء مقترن في ذهنك بشعور سلبي أو بتصرف سلبي كنت في السابق قد نفرت منه. فالآن عندما تدعي أنك تكره هذا القاتل، أنت في الحقيقة لا تكرهه. ما حصل في الحقيقة هو أن هذه التجربة تكررت معك، أن هذا السلوك سلوك له أثر سلبي على جهازك العصبي بسبب تجارب مريرة كانت لك مع مثل هذا التصرف.
النفور الأول.
هلا ننقل الكلام إلى النفور الأول كيف حصل أيضا. نفس الكلام يأتي، نفس الكلام. على كل حال، إذن هلا هذا ما فهمته من السلوكية، وبالتالي ما أفهمه أيضا من مناقشات المصنف لها. ويعني البحث بتصور بحاجة إلى مزيد من التفصيل، مزيد من المراجعة. يعني أنا بالنسبة لي هذا الذي ذكرته ليس نهائيا في هذا المجال. إذا واحد بده يتعرض للسلوكيين بده يكون متعرف أكثر عليهم وبيحكي بلغة تخصصية أكثر. الآن هذا ليس عيبا يعني، نحن نعترف بأنه يعني بالنتيجة في اختصاصات، وطالب العلم الديني في غير اختصاصي عامية، وهذا يمكن وهذا داء طلبة العلوم عادة، إنه نحن نطلع نحكي بكل شركة. خي ما أنت بمسائل الطب مثلك مثل الفلاح، شو فرقت عنه يعني؟ مثلا أنت بمسائل الهندسة شو إذا مش دارس هندسة يعني. بمسائل الهندسة شو بتفهم فيهم أنت يعني؟ فمجرد عنوان طلب العلوم الدينية لا يسوغ ولا يبرر تدخل طلاب العلوم فيما هو خارج اختصاصاته يعني. مرات كان بعض الخطباء يطلع مثلا يجيب معلومات طبية، هل المعلومات الطبية يكون منين ماخذها هو؟ هلا قبل الجوجل كان ياخذها من مجلات مثلا، كان هذه المجلات قديمة منيح لقاري شفاء، مجلات قديمة ودراسات قديمة ها ودراسات قديمة وعفى عليها الزمن، وكون دكاترة قاعدين بصوروا يضحكوا عليها مثلا. على كل حال فنكتفي بهذا المقدار اليوم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسلمت العلوم، هذا علم، هذا